الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد نهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في أكبر جيش قاده في حياته صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا 30,000، وعدد يدل على مدى استجابة المؤمنين لدواعي العقيدة في تلك الظروف القاسية من الحر الشديد والعسر. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على النساء والذرية، فآذاه المنافقون فقالوا تركه على النساء والذرية، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ متفق عليه. وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية ومن عذره الله من الرجال ممن لا يجد ظهرا يركبه أو نفقة تكفيه، ومنهم العرباض بن سارية رضي الله عنه، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكان منهم، أي من البكائين رضي الله عنه، كما أخرج أحمد بإسناد صحيح. كان أبو خيثمة رضي الله عنه ممن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عذر. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أياما، دخل أبو خيثمة رضي الله عنه على أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، أي بستانه، قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له فيه ماء، وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال رضي الله عنه: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الضح والريح والحر، يعني بارزا لحر الشمس وهبوب الريح، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف، أي بالعدل. ثم قال لزوجتيه: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئا لي زادا. ففعلتا، ثم ركب راحلته وانطلق يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه بتبوك، حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فقال الناس: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ بعيره سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة. ومعناها التوعد والتهدد، أي الشر أقرب إليك، أو قاربك ما تكره، أو دنوت من التهلكة، أولى لك يا أبا خيثمة. قال أبو خيثمة: كدت يا نبي الله أن أهلك بتخلفي عنك، وتزينت لي الدنيا، وتزين لي مالي في عيني، وكدت أن أختاره على الجهاد. فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير والبركة. رواه مسلم. وهكذا نجا أبو خيثمة رضي الله عنه، لأنه لا يتخلف عن هذه الغزوة إلا منافق أو رجل ضعيف معذور. ففي الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم، فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أي مطعونا في دينه متهما بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. أما أبو ذر رضي الله عنه فقد أبطأ به بعيره، فأخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا حتى أدركه. قال ابن إسحاق: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتخلف عنه الرجل، فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فقيل: يا رسول الله قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وتلوم أبو ذر على بعيره، أي انتظر عليه، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج ماشيا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وقد تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه، فإنه في خلافة عثمان رضي الله عنه سكن أبو ذر الربدة، هو موضع بالبادية بينه وبين المدينة 3 مراحل، ليس معه أحد إلا امرأته وغلامه. فلما حضره الموت قال لهما: اغسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم قولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فلما مات رضي الله عنه غسلاه وكفناه ثم وضعاه على قارعة الطريق. وأقبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رهط من أهل العراق عمارا، فلم يرعهم إلا الجنازة على ظهر الطريق، قد كادت الإبل أن تطأ الجنازة، وقام إليهم الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فاستهل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه ودفنوه. وروى أحمد في المسند وابن حبان بسند قوي عن أم ذر رضي الله عنها قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال أبو ذر: ما يبكيك؟ قلت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض، ولا يد لي بدفنك، وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه. فقال رضي الله عنه: فلا تبكي وأبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، والعصابة الجماعة من الناس بين 10 إلى 40. قال: وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة، وإني أنا الذي أموت بفلات، والله ما كذبت ولا كذبت. روى أحمد في المسند وابن حبان وابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. الخضراء السماء، وأقلت أي حملت، والغبراء الأرض. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك، وفي الطريق مروا بالحجر ديار ثمود، فاستحث رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته ونزل قريبا من ديار ثمود، فاستقى الناس من بئر كان بالحجر واعتجنوا به، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. متفق عليه. في رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء وأن يعلفوا الإبل ذلك العجين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس، أخرج أحمد بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج، يعني الناقة، وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد، أي أمات الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. وروى الطحاوي في شرح المشكل وأحمد في المسند بسند حسن عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس الصلاة جامعة، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيرة، فقال: علام تدخلون على قوم قد غضب الله عز وجل عليهم؟ فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، يخبركم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا. ثم يأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك، فلما وصلوا إلى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. الخرص هو حزر ما على النخلة من الرطب تمرا. فخرص القوم، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قدر 10 أوسق، والوسق 60 صاعا، وهو بفتح السين أيضا. فقال لها، أي للمرأة: أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم تبوك، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك راجعا إلى المدينة، جاء وادي القرى، فقال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلوات في غزوة تبوك. أخرج مسلم عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. في رواية عند أحمد وابن حبان بسند صحيح عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال: إن معاذا رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك، وكانت تدعى غزوة العسرة، فبينما نسير بعدما أضحى النهار، فإذا هو بجماعة تحت ظل شجرة، فقالوا: يا رسول الله، رجل صام فجهده الصوم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.